إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم هو فيما يتعلق بقتل أحمد ياسين رحمه الله، الذي نسأل الله جل وعلا له الشهادة والقبول والرضوان، وأن يعوض الأمة عنه خيرا، وأن يجبر مصاب أهله وإخواننا في فلسطين والمسلمين أجمعين. عنوان هذه الكلمة بعنوان بسم الله ربي ياسين، وسأتحدث فيها ضمن المحاور التالية: مقدمة يسيرة عن حياته، دروس من حياة الشيخ، ثانيا دروس من وفاته، ثالثا دروس ووقفات وعبر تستخلص من الحدث، أو رابعا دروس وعبر ووقفات تستخلص من الحدث، خامسا ماذا يجب علينا. وأستميحكم عذرا في أنني سأخذ جزءا من وقتكم لإكمال هذا الموضوع الذي أعطيتكم المقدمة عنه قبل قليل، وهو جهد مشترك شاهم في إعداده عدد من المشايخ وطلاب العلم، واطلعت على بعض الكتابات في الموضوع مع ما جاءني من رسائلكم ومساهماتكم، جزاكم الله خيرا. ثم أعتذر أيضا لأنني قد أضطر للإسراع قليلا من أجل إكمال الموضوع حتى لا نؤخركم، لأنني لا أريد أن أؤخركم أيها الأحبة، أقول حتى لا نؤخركم لأنني لا أريد أن أؤخركم أيها الأحبة. أولا مقدمة عن حياته. الشيخ أحمد ياسين ذكرت الصحف ووسائل الإعلام ترجمة حياته، ولذلك لا أرى حاجة في الحديث عنها، ولكن أقول إنه ولد في الثلاثينات أو في الأربعينات، أي توفي وعمره لم يصل إلى 70، لأن هناك من كتب أنه تجاوز 70، والصحيح أنه لم يصل إلى 70 رحمه الله. وأصيب في شبابه بالشلل الرباعي حتى أصبح لا يتحرك منه إلا رأسه، أصيب بذلك وهو في عمر 20. طلب العلم في فلسطين وفي مصر، ثم رجع إلى فلسطين مربيا وداعيا، وبدأ الجهاد، وقبل 20 أو أكثر من 20 سنة أنشأ منظمة حماس الجهادية. ثم سجن فترة من الزمن، حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة زائد، وهذه عقيدة اليهود والقوانين الوضعية، 15 عاما أو 25 عاما. أفرج عنه بعد أن بقي في السجن بضع سنين، ثم واصل جهادهم حتى توفاه الله جل وعلا، وعندما قتله اليهود، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء. بدأ دعوته أيها الأحبة وهو شاب، دعوته للإيمان، دعوته في صفوف الشباب والمصلين، في وقت كانت الأمة تعج بالأفكار الغريبة كالقومية والشيوعية والشعوبية والوطنية، لكن الله أكرمه مع ثلة من إخوانه وطلابه بأن يكون داعية للإسلام الصحيح. ناله الأذى والتعذيب مع أمراضه الشديدة، ناله الأذى والتعذيب مع أنه مصاب بعدد من الأمراض تتجاوز 4 أو 5 أمراض، بالإضافة إلى شلله الرباعي رحمه الله. هذه مقدمة موجزة، ومن أراد الاستفسار فبإمكانه يرجع إلى بعض المواقع يجد فيها تفصيلا عن حياة هذا العلم المجاهد رحمه الله. دروس من حياة الشيخ. هذا الإمام كان إماما في حياته وفي وفاته وبعد وفاته، وهذا ما نرجوه له. دروس من حياته: أنه أسس وربى رجالا وجيلا مستعدا للقتال في سبيل الله، وبدأ بالتربية قبل الجهاد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. التربية لابد أن تسبق الجهاد، لأن هذه اليد التي تحمل الجهاد لابد أن تربى أين تطلق الرصاص. ولذلك عندما دخل أناس باسم الجهاد وهم لم يتربوا، وجهوا هذه السهام إلى صدور بعضهم بعضا. وأقرب مثال على ذلك وأوضح مثال على ذلك ما حدث بعد خروج الشيوعيين من أفغانستان وانتصار المجاهدين ودخولهم إلى كابل، فلما ذهب العدو فإذا السلاح يوجه إلى صدور الذين كانوا يقاتلون الشيوعيين قبل سنوات. فالخلل في التربية، وبالذات التربية الإيمانية، التربية العقدية، هذا خلل ولا يزال يتكرر. الآن شباب أعمارهم في العشرينات تجدهم الآن يعملون أعمالا باسم الجهاد وليست من الجهاد، والسبب في ذلك الخلل في العلم. باب العلم قبل القول والعمل، كما بوب البخاري رحمه الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فالعلم يكون قبل العمل، لأن العمل إذا كان على جهل وضلالة، هذا ما حدث للنصارى. اليهود كان عندهم علم ولكنهم لا يعملون فضلوا، والنصارى عندهم عمل وعبادة لكن ليس عندهم علم فضلوا، والمؤمنون لابد أن يكون لديهم من العلم والعمل، فيسبق العلم العمل حتى لا يكون هناك خطأ وضلالة، والله المستعان. فالشيخ بدأ بالعلم والدعوة والتربية قبل أن يبدأ ويدعو إلى الجهاد ومقاومة اليهود. ثانيا من العبر والدروس، انطلقت دعوته من المساجد في وقت كان المصلون فيه قليلا، وأبرك الدعوات هي التي تنطلق من المساجد. الدعوة والعلم إذا انطلق من المسجد يختلف عن العلم والدعوة إذا انطلقت من أماكن أخرى. نعم قد تأتي على بلد من البلدان ظروف صعبة لا يستطيعون أن يقيموا الدروس والعلم في المساجد، كما حدث لإخواننا في روسيا أيام الشيوعية، ما كانوا يستطيعون أن يقيموا دروسهم ولا أن يطلبوا العلم في المساجد، فاضطروا إلى أن يطلبوها في البيوت والغرف. وقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ دعوته في دار الأرقم، مع أن الحرم بينه وبينه الكعبة أمتار، لأنه ما كان يستطيع قبل الإعلان بالدعوة أن يجلس ويعلم ويربي الصحابة عند الحرم في الكعبة أمام المشركين. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وبشر المؤمنين. استدل العلماء بها على أنه في حالة الضعف والخوف من العدو يراعى أن تكون في ذلك الدروس والعلم في داخل البيوت. بل هذا لا يتعارض أيضا مع فتح المساجد، لا يتعارض أن كل واحد منكم الآن دروس في المساجد، لكن باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. قد يكون لك من العلم ما ترغب أن تتدارس فيه أنت وبعض إخوانك. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كانت عنده دروس في البيت سنوات، عنده دروس في المساجد وعنده دروس في البيت. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان أيضا عنده دروس في البيت مع قضاة ومع كبار طلاب علم. هذا لا يتعارض مع هذا، لكن أن تهجر المساجد، أن تترك المساجد، فلا. فالشيخ رحمه الله انطلقت دعوته من المساجد في وقت كان المصلون فيه قليلا. ثالثا صبر على صنوف الأذى الحسية والمعنوية من سجن ومرض وغيرهما، وهذا يحتاج إلى حديث طويل. هذا الرجل العجيب في صبره وجهاده، والله المستعان. رابعا لم يبدأ القتال إلا بعد أن قام بتربية جيل على الإيمان والعلم، فأين المستعجلون من هذا الأمر؟ لم يبدأ، مع أن فلسطين منذ ولد الشيخ واليهود بدأوا فيها، ومنذ بدأ دعوته والقتال كان موجود. نعم لم ينقطع القتال في فلسطين أبدا، لا نؤرخ للجهاد في فلسطين بحياة الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، بل سبقه إلى ذلك مجاهدون وأئمة منذ قبل دخول اليهود، يعني أي قبل إقامة دولة إسرائيل في فلسطين، أي قبلها بسنوات منذ دخل اليهود منذ وعد بلفور، وبدأ دخول اليهود والجهاد قائم في فلسطين وقام به مجاهلون، ولكننا نحن نتحدث عن شخصية معينة ذات مدرسة معينة، أقول لم يبدأ ولم يأذن لطلابه بالجهاد إلا بعد أن رباهم وعلمهم ثم أذن لهم بالجهاد مع أن الحاجة قائمة في وقته. خامسا، مع مرضه وإعاقته الحسية لم يستسلم كما يقول الكثير لا أستطيع مستحيل، بل قالها مدوية صريحة بل أستطيع، فكان قويا في إرادته صلبا في غاياته رحمه الله. هنا عبرة عجيبة في قصة الشيخ أحمد، وسنكررها أكثر من مرة لأهميتها، أن هذا الرجل المقعد المشلول الذي لا يتحرك إلا رأسه يصبح إمام بل قائد، سترون من صفاته وآثاره، وقد رأيتم وسمعتم الكثير. من أبرز صفات الشيخ أحمد رحمه الله وضوح أهدافه وسموها، كانت أهدافه واضحة وسامية، وهكذا يجب أن يكون الداعية، هكذا يجب أن يكون المجاهد في سبيل الله، أن يكون واضح، أن تكون أهدافه واضحة وسامية عالية محررة. الآن تصوروا مثلا أناس الآن باسم الجهاد يقاتلون وغاياتهم لم تحرر بعد، أهدافهم لم تحرر بعد، حكم العمل الذي يقومون به لم يحرر بعد، لا تزال شبه ومشكلات. فالشيخ كان هدفه واضحا وغايته سامية، وهذا كما سيأتي إن شاء الله من أسباب الثبات، الذي تكون أهدافه واضحة عالية يوفقه الله ويثبته الله جل وعلا. لما ابتلي وخرج من السجن بعد بضع سنين، خرج وهو أقوى إيمانا وأصل بعودا، لم يهم ولم يحزن ولم يتنازل، ولذلك استقبله العالم الإسلامي استقبال الملوك وحق له ذلك، فهو قد ملك القلوب. يقول أحد طلاب العلم: كنت أتصور وأنا أسمع في الشيخ رحمه الله في السجن وما يلاقيه من أذى، مع أنه مشلول وأمراض، والسجن صعب حتى على الأصحاء، فما ذلك برجل مشلول شلل رباعي يحتاج من يخدمه، وعند اليهود مع شدة سجنهم وفي عدة أمراض، أمراض 4 أو 5 أمراض عنده. يقول: كنت أتصور أن الشيخ إن خرج سيلجأ إلى مكة أو المدينة يختم فيها حياته. يقول: فإذا هو لما خرج فعلا يقوم بجولة على العالم الإسلامي، وجاء إلى مكة والمدينة وغيرها، ويصر إلا أن يرجع إلى داخل فلسطين ومن داخل فلسطين، ويقيم جهاده من داخل فلسطين وليس من خارجها. قارنوا بين أحيانا بعض المصلحين الذين يدعون الإصلاح وهم من خارج بلادهم، نعم قد يجوز هذا إذا لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى بلادهم، أما إذا كانت الفرصة متاحة لهم أن يدعوا وهم في داخل بلادهم، أن يعملوا من داخل بلادهم، فلا عذر لهم في أن يخرجوا. والدعوات المؤثرة، الدعوات المؤثرة هي التي تكون دائما من داخل البلد الذي يعمل فيه الإنسان، أما إذا عجز الإنسان فلا. موسى عليه السلام لما هرب من قومه، هذا قبل الرسالة، لكن لما أرسله الله رجع إلى بني إسرائيل وفرعون موجود. صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلا بعد أن أسلم أهل المدينة، وبعد أيضا أن تآمرت قريش على قتله صلى الله عليه وسلم. لما تآمرت قريش على قتله وأيضا أهل المدينة أسلموا، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه بيت إلا ودخلها الإسلام، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة تغيب عن البعض، الذي يريد أن يدعو في بلد ويريد أن يدعو من خارجه لا يتحقق له ذلك إلا إذا كان لا يستطيع، منع من ذلك أو هدد بالقتل أو لسبب شرعي معتبر، والله أعلم. الرجل من صفاته كان متواضعا مع المؤمنين، رحيما بالفقراء والمساكين، عطوفا على النساء والأطفال، ومع ذلك كان عظيما مهابا عزيزا على الكافرين والمنافقين. يحدثنا أحد الأخوة يقول: لما قتل الشيخ أحمد ياسين هناك طبيب في مستشفى من المستشفيات في الرياض، يقول حدثنا بالقصة التالية، وهو طبيب نصراني والحق ما شهدت به الأعداء، طبيب متخصص، طبيب كندي، متخصص بالأعصاب والمخ. يقول لما جاء أحمد ياسين بعد سجنه إلى مكة ودخل مستشفى من مستشفيات جدة، يقول دعيت من الرياض من أجل، لأنه المتخصص دقيق التخصص، من أجل كشفي عليه. يقول سأقول لكم عن حالتي. يقول ذهبت أنا بالطائرة وأنا في رعب وخوف، كيف سأواجه هذا الرجل الذي أخاف العالم، أخاف اليهود، أخاف المنافقين، كيف سأستطيع أكشف عليه؟ يقول أنا في الطائرة في حالة عجيبة، نزل كلما قربت من جدة كنت أزداد اضطرابا وشدة، مع أنه متخصص في الأعصاب والمخ. يقول لما ذهبت إليه ودخلت عليه شعرت بسكينة وهدوء. هذا أحمد ياسين؟ قال نعم هذا أحمد ياسين، بتواضعه وبساطته وخفض صوته. يقول فوالله تعجبت وتأثرت، هذا الرجل المشلول المقعد هو الذي أخاف اليهود، هو الذي أخاف المنافقين والعلمانيين والكافرين، نعم هو هو. ولذلك العلة ليست في الجسم وإنما القوة في المخ الذي جئت تكشف عليه. نعم قوته في قلبه، قوته جعلها الله في قلبه ليست في أعضائه، وإلا فالرجل نحيل متواضع بسيط لكنه عظيم، كان عزيزا على الكافرين وعلى المنافقين، فهذا سر من أسرار عظمته رحمه الله. أيضا نجد من صفات أحمد ياسين في حياته وسطيته الشرعية، حيث جمع بين الثبات على المبدأ مع سرعة التفاعل مع الأحداث والبعد عن الإفراط أو التفريط، فكان صاحب رؤية شرعية معتدلة تخضع الحركة للمبدأ أولا ولا تخضع المبدأ للحركة، فيراعي قاعدة المصالح والمفاسد بعد إخضاعها للأصول والثوابت والمنطلقات، لا سيرة المتنازل الذي يخضع على الأصل أو يخضع ويعيد الأصل والمبدأ ويخضعه لغيره. أقول لا سيرة المتنازل الذي يخضع المبدأ لما يراه من منار صالحة عرضية أو موهومة، وما يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل. فهو كان صاحب منهج دون غلو وجمود، يصطدم بالواقع ولا يكفيه الهدف، ودون إفراط وتفريط. تأملوا سيرته، وبخاصة في قتاله مع اليهود ومع وجود السلطة، فلم يكن صاحب مدرسة غلو ولا اندفاع ولا إفراط، ولم يكن أيضا مع شدة الضغوط وما يتعلق بالمصالح والمفاسد يخضع بذلك. سمعت بأذني من بعض طلاب العلم هنا من يقول لماذا لا يوقف مع أنه محب للإخوان وللجهاد، وأشهد له بذلك هذا الرجل وهو طالب علم متمكن، يقول أليست المصلحة الآن ما دام إخواننا في فلسطين يقتلون هذا التقتيل ويشردون هذا التشريد أن يوقفوا الجهاد؟ فقلت له متى يقيمونه؟ فقال أصبت صحيح. نعم أحمد ياسين لم يخضع لهذا المصلحة الموهومة، هذه مصلحة عرضية أو مصلحة موهومة، فلم يكن مندفعا ولا متنازلا، فمثل منهج الوسطية التي تحتاجه الأمة وبخاصة في هذا الزمن. أيضا وهو المقعد المريض عاشرا، وهو المقعد المريض جسدا الصحيح عقلا وفكرا، استطاع أن يؤسس أهم حركة جهادية منذ بدء القضية الفلسطينية واحتلال فلسطين، وهذا لا ينفي ولا يقلل من حركات جهادية مضت ولا حركات قائمة كحركة الجهاد وغيرها. فماذا يقول الأصحاء جسدا وعقلا؟ إذا كان هذا فعل المعذور شرعا فما هو عذرهم؟ حركة حماس أقوى حركة جهادية نشأت منذ بدء القضية الفلسطينية. نعم قامت حركات قبل ذلك، ومن الحق والعدل أن نعترف بها، وكانت لها جهودها وآثارها، ولكن كانت هذه الحركة تتميز عن غيرها ولا تزال بمسيرتها وانضباطها وقوتها، مما جعلها تصنف على أعلى المنظمات الإرهابية في العالم ضمن المسلسل الأمريكي. الحادي عشر من دروس حياته تعددت محاولات قتله فلم يهم ولم يتراجع ولم يندفع ولم يخرج من بلده. ثاني عشر هدد بالقتل، بل لم يكن تهديد نظري، بل تعلمون قبل أشهر جرت محاولات لقتله وأصابت بيته وأصابت البيت الذي هو فيه. فنقول سؤال: أين قلاعه وحرسه مع خطورة وضعه وعلو منزلته؟ لم يرضى أن يحاط بقصر أو في قلعة، لم يرضى أن يكون حوله من الحرس ما يفصل بينه وبين الناس رحمه الله. كان قدوة في ثباته والتزامه، فنجد من ذلك أنه في آخر حياته يصلي الفجر وهو المعذور شرعا والمقعد، بل وفي يوم الاثنين يقوم بصيام النوافل حيث أصبح صائما كما ذكرت زوجته، فهو قدوة. كثير من الدعاة يعتل ويتساهل حتى عن بعض الفرائض بأنه مشغول، بأنه تأخر في الليل وسهر من أجل مصلحة الدعوة، بأنه هذا الرجل مع مرضه ومع ظروفه ومع أنه معذور شرعا لو صلى في بيته يصلي الصلاة في المسجد، وليست تلك المرة بل حتى صلاة الفجر، ويصبح صائما في يوم الاثنين. إنه والله قدوة، إنه مدرسة بأخلاقه بتواضعه بفضله بإيمانه. الدعاة أحبة الكرام لا بد أن يتقدموا الصفوف بالتزامهم في عبادتهم في هيئتهم في سكناتهم حتى سكنات الإنسان. ذكر لي أحد الأخوان قصة الأسبوع الماضي، يقول: كنت أمشي في الطريق وأمامي سيارة فيها 3 أشخاص، يقول لاحظت في المرتبة الخلفية شخص، يقول ما شفت علي، يقول أنا من خلفه، فقلت أكيد هذا من طلاب العلم، نظرا لهدوءه يقول استمرت وراء كلوات طويلة، يقول لهدوءه وانضباطه، يقول فلما تقدمت فإذا هو أحد المشايخ المعروفين، مع أنه لم يره إلا من الخلف من ظهره. نعم طالب العلم يجب أن يكون قدوة في كلامه وفي سكونه وفي حركته وفي صمته، فما ذلك في صلاته والتزامه بالصلاة، والناس يدركون ويرون ويشاهدون. أقفوا للأذان وأواصل بعد الأذان بإذن الله. 10، كان يمارس أمورا عظيمة كالدعوة والتعليم والصلح بين الناس ومساعدة الفقراء والمساكين مع مرضه وشلله، ويقود منظمة جهادية من أكبر المنظمات الجهادية في فلسطين. فماذا يقول المعتذرون؟ يحدثني أحد الأخرى من قطر، يقول جاءنا يزورنا في قطر فكنت أنا المرافق له، يقول يبدأ برنامجه 8:00 صباحا ولا ينتهي إلا 12:00 ليلا، يعني كم ساعة؟ 16 ساعة. يقول حتى أنه لأنه في العربية ومشلول بقاءه على الكرسي يؤثر فيه، فترفع قدماه يقلب وهو يتكلم مع الناس وهو يتحدث مع الناس. يقول قلت ربما لأن الشيخ جاءنا لقطر لمدة أيام قليلة استثناء، فقلته للأخوة المرافقين له، قالوا هذا دأبه حتى في فلسطين، يعمل قرابة 16 إلى 18 ساعة يوميا، ما بين أمور جهادية مع المجاهدين مع دروس أيضا عبادة علاقة مع الناس حل مشكلات أسرية صلح بين القبائل، هذا دأبه حتى آخر ساعة من حياته رحمه الله. يلحظ من دروسه تجسيد مفهوم التوكل مع الأخذ بالأسباب، فلم يستغرق بالتعقيدات الأمنية والتخوفات المانعة من الجهاد، مع أن ظروفه قد يقال له أنك تحتاج إلى كذا، إلى أن تسكن في قلعة، إلى أنك لا تمشي إلا ومعك وأمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك خوفا عليك، أبدا. وما ضره عندما قتل، فإن قتله رحمه الله نسأل الله له الشهادة وحياة للأمة كما سيأتي، فقد توكل على الله حتى إنه لما أراد أن يخرج من المسجد قالوا له نسمع حركة طائرات، قال توكلنا على الله، فخرج فأصيب وحدث له ما حدث، فهنيئا له والله المستعان. فرق بين التواكل والتوكل. التوكل الإيماني الحقيقي، سمعت قبل يومين قصة أحد التجار عجيبة يذكر سيرته في تجارته، يقول أنا لا أقبل التأمين ولا أتعامل بالحرام وإلى غير ذلك، يقول كنت يوم من الأيام أردت أن أرسل فرفضت، يقول أن أتعامل بالتأمين، يقول أرسلت شيكات إلى بريطانيا قبل 10 سنوات لأنه ما كانت وسائل اتصالات كما هي الآن، وأعطيتها شخص ليوصلها إلى الجهة التي أريد. يقول وهو في مطار هيثرو وضعها على الطاولة، فجاء ناس لصوص فأخذوها وهو لم ينتبه فدحروا. يقول اتصلوا بي وقالوا أين شركة التأمين التي أمنت بها؟ قلت أنا ما عندي شركة تأمين. يقول قالوا سرقت الشيكات. قلت ستعود إن شاء الله. قال وين تعود؟ لا يدرون عنها. قال أنا متوكل على الله وقد أخذت بالأسباب وجعلتها لا تصرف إلا للمستفيد الأول وسترجع إن شاء الله. يقول راحت أيام فماذا حدث؟ هؤلاء اللصوص لما فتحوها وجدوها لا تصرف إلا للمستفيد الأول ومصدقة، فمن الغضب رموها بالتايمز، في نهر التايمز الذي يجري في لندن. فجاءت الشرطة البريطانية وجدت بعضا منها فأخذتها واتصلت به، قالوا وجدنا 9000 تقريبا، يعني الثلثين. قال ستأتي الباقي إن شاء الله. بعد أيام وجدوا شيكين، قالوا وجدنا. قال سيأتي الباقي. وحتى اكتملت لم يضع منها جنيه واحد. يقول قلت لهم أنا متوكل على الله وتأميناتكم وطريقتكم أنا لا أتعامل بها وستأتي بإذن الله. وذكر قصص عجيبة جدا والله يا أخي. فالتوكل الحقيقي ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، من يتوكل على الله فهو حسبه. ما أحوجنا في هذا الزمن الذي ضعف فيه الإيمان إلى أن نعرف موضوع الإيمان والتوكل الحقيقي، لا التواكل دون تعطيل للأسباب، أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله، ومن الأخذ بالأسباب ومن الأعظم أخذ الأسباب هو التوكل على الله جل وعلا. فالشيخ كان متوكلا على الله جل وعلا كما بين من سيرته. قدرته الفذة على استخدام الأدوات الفاعلة في إدارة الصراع مع ثباته ووضوح هدفه، مع ثباته على مبدئه ووضوح هدفه، فلم يترك فرصة إلا انتهزها. كان يستثمر المبادرات ولا يخضع لها مع تطبيق دقيق لقاعدة المصالح والمفاسد. وهذه حقيقة كانت بارزة حتى في آخر أيام حياته. كتب رسالة للقادة العرب حول قضية فلسطين، كان يأخذ بالمبادرات، يأخذ بالأسباب، يخضع الوسائل والأدوات لهدفه ولا يخضع لها. أيضا حنكته الفذة باجتياز المحن، فلم يستفز مع كثرة عوامل الاستفزاز، ولم يستعجل مع إغراءات الاستعجال. 18 قيادته لحركة جهادية في ظل ظروف صعبة مع محافظته عليها من الانشقاق أو الذبان أو الذوبان أو الصدام، فضلا عن اليأس والتشاؤم. وهذه لا يعرفها إلا من عرف ما يحدث من خلاف وتفرق. أتعجب دعاة وطلاب علم ودعاة في أمن وأمان ويحدث بينهم الخلاف والانشقاق والشقاق، بينما في ظل وضع صعب وحرج تتعدد فيه الآراء، واستطاع أن يحافظ على هذه المنظمة حتى وفاته. ونسأل الله أن يثبتهم حتى بعد وفاته وأن يسيروا على تلك الخطى. أسلوب قيادته لمنظمته مع تحديد الهدف بدقة، فلم يفتح جبهات خارج فلسطين حتى مع اليهود ولا مع الأمريكان والغرب وهم الداعمون والمحامون عن اليهود، بل ولا مع بعض الأنظمة العربية مع خذلانها وتآمرها. رفض أن يفتح أي جبهة خارج فلسطين، وهذا نجاح باهر. بل أعجب من ذلك، حتى داخل فلسطين فلم يفتح جبهة مع السلطة مع قيام كثير من الأسباب التي تبرر ذلك من الاستفزازات التي تحدث من رجال السلطة، حتى قتل بعض المجاهدين ورجال حماس، فرفض أن يستجيب للاندفاع، لأن لو وقع في المعركة بين حماس والسلطة من المستفيد؟ هم اليهود. فرفض ذلك. أختم بما بدأت فيما يتعلق بدروس في حياته. أهمية التربية المؤصلة على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وما ذكرناه هو من باب ذكر محاسنه، وإلا هو فليس بمعصوم، هو بشر يصيب ويخطئ، لكن تحدثوا عن هذه المحاسن، اذكروا محاسن موتاكم من أجل الاقتداء به فيما هو خير. دروس من وفاته رحمه الله. بسم الله ربي ياسين. لما قالوا له إن في حركة الطائرات وهو في المسجد وانتظروا قليلا، خرج بعضهم قال ما أرى شيء ولكن نسمع الصوت، قال هلموا توكلنا على الله. فكانت له هذه الخاتمة الحسنة التي فعلا أسأل الله أن تكون كقصة بسم الله رب الغلام. كم أحيا قتله من قبل اليهود من أمة، كم سمي من الفلسطينيين في ذلك اليوم باسم أحمد ياسين، كم سيسير من الناس باسم الجهاد على هذه الخطى المباركة. هذا درس عظيم، أجمعت الأمة على ذلك. ثانيا، رجل لا يستطيع أن يحرك أطرافه حرك العالم أجمع في حياته وفي وفاته. إنه والله درس عظيم، لا يستطيع أن يحرك أطرافه، لا بد معه من يقول له ارفع يدي، أنزل يدي، ارفع قدمي، أنزل قدمي، لكنه حرك العالم أجمع. هذا هو فعلا القوة والصدق والعظمة. ثالثا، سقى أفكاره ومبادئه بدمائه فعاشت بين الأحياء فلا نامت أعين الجبناء. لم يكن رجل نظري، كان يؤثر للجهاد ويدعو للجهاد ويدعو الله أن يحقق له الشهادة، كما كان يفعل السلف رضوان الله عليهم والقادة من المجاهدين، يدعون الله أن ينتصر المجاهدون ويسألون الله أن يكون أول الشهداء. فإذا هو قد سقى مبادئه الجهادية في مقاومة اليهود بدمائه الطاهرة الزكية، هكذا نحسبه والله حسيبه، فعاشت حركة الجهاد، بل إنها في مدد هذه الأيام وحياة لها ما بعدها بإذن الله. يكفي أنه بعد قتله أصبحت شوارع فلسطين التي يسكنها اليهود ويحتلها اليهود شبه خالية عدة أيام، ولا يزالون الآن وإن عادوا إلى الشوارع فهم في رعب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هذه الحياة الحقيقية. ثالثا، أعظم تعريف ودعاية لمنظمته التي أنشأها حماس، بل أعظم دعوة للجهاد في وقت يحارب المجاهدون في كل مكان، في كل مكان يحارب المجاهدون. ونجد أن ما نشرته وسائل الإعلام عن قتله دعاية للجهاد ودعوة للإيمان والإسلام، ولذلك سيكون لذلك أثر حتى عند الغرب وعند الكفار في هذه القضية. عاش طوال حياته وهو يحمل الرقم 1، ومات وقد اعتلى هذا الرقم دون منازع، ونسأل الله أن يتقبله شهيدا وأن يكون من الذلة من الآخرين الذين هم السابقون السابقون. فمن القليل من الآخرين الذين هم من السابقين السابقين، ذكرهم الله جل وعلا في سورة الواقعة، نسأل الله أن يكون منهم. الرجل منذ عرف أحمد ياسين أيها الأحبة هو رقم 1 في شبابه وفي جهاده وفي سجنه وبعد سجنه وفي وفاته. كثير من الناس يكون رقم 1 في مرحلة من مراحل حياته، لكن يتأخر في أرقام التالية ثم يضيع في مجاهيل النسيان والأرقام. المسلم لا يطلب أن يكون هو الرقم 1، ولا يطلب أن يكون رمز، لأن هذا قد يحبط عمله، قد يكون رياء، لا، لكنها حقيقة واقعة، حقيقة واقعة. نعرف علماء من علمائنا ومشايخنا منذ عرفوا وحتى ماتوا وهم يحملون هذا الرقم. عندما ننظر للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، منذ عرف الشيخ محمد وهو يحتل هذا الرقم حتى مات، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حتى مات، غيره من العلماء والمشايخ، غيرهم من المجاهدين في سبيل الله. هذه المسألة ليست سهلة، ألا وهي الاضطراد والثبات على المبدأ. هذه قضية أيها الأحبة، طالما تقهقر آخرون وتنازلوا عن مبادئهم وعما عرفوا فيه، هذه مسألة. الشيخ أحمد ياسين منذ عرف بأفكاره في موضوع الجهاد في سبيل الله وهو مضطرد ثابت سائر إلى الأمام حتى مات، ونسأل الله أن يكون في عليين، ليكون كما كان الرقم 1 في حياته وفي وفاته، أن يكون من الفائزين بعليين مع الأنبياء والصالحين والصادقين. هكذا نسأل الله له شهادة ولغيره من المجاهدين والصابرين لدين الله. سبحان الله، خاتمة حسنة بعد صلاة فجر يوم وصلاة وجهاد. سبحان الله أيها الأحبة، ما أكملها من موتة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله جل وعلا. يموت هذه الموتة في يوم مبارك، في يوم الاثنين، وهو صائم وقد صلى الفجر وهو المجاهد في سبيل الله، حقيقة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحب والقبول وشهادة الناس له، نسأل الله أن يكون كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت لقوله أنتم شهداء الله في الأرض. سألني أحد الأخوة: هل نشهد له بالجنة لأن الناس شهدوا؟ قلت: لا، من منهج أهل السنة والجماعة لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكننا نرجو له الشهادة لشهادة الأمة له، نرجو له الشهادة، ونسأل الله أن يكون من الشهداء ومن أهل الجنة، هذا ما نرجوه له رحمه الله. أيضا مما نجد في دروس وفاته: أين ديمقراطية أمريكا؟ حلقة في انكشاف الزيف. ألم أقول لكم مرارا أن أمريكا تتهاوى؟ وقبل أن تتهاوى حسيا ها هي تتهاوى مبادئها وتتهاوى معنويا، بل إنها والحمد لله تتهاوى حسيا. وما رأيتم قبل 4 أسابيع ما رأيتموه في الصحف فيما يحدث في العراق يدلنا على بشائر أبشروا فالخير قادم. أمريكا التي تدعي الديمقراطية تصنف أحمد ياسين إرهابي وترفض أن تدين هذه العملية، بينما شارون هو رجل السلام. إنها سقوط المبادئ، إنه انكشاف الزيف، إنه والله انتصار عظيم للأمة. لأن كم عشعش على قلوب بعض المرضى والمغفلين أن أمريكا والغرب دول ديمقراطية وحرية، أين هي الآن؟ هذا انتصار ودرس عظيم مما يكشفه، وقد كشفته وقائع كثيرة، موت أحمد ياسين وقتل أحمد ياسين رحمه الله. مقتل الشيخ بهذه الصورة برهان على إفلاس اليهود على جميع الأصعدة، والحمد لله. لا شك أن فعلتهم هذه تدل على إفلاس سيعقبه انتصارات بإذن الله. الرجل صدق الله فصدقه الله، هكذا نحسبه والله حسيبه. كم تمنى الشهادة مرارا أيها الأخوة. قبل وفاته بساعات، أي قبل يوم، كان بعد العصر في يوم الأحد قبل موتي وقتله بساعات، كان في المستشفى، أخذ للمستشفى بحالة إسعافية في ضيق تنفسه، وخافوا عليه أن يموت، وكاد أن يموت في المستشفى. ثم أحسوا بحركة طائرات فأعطوه علاجات عاجلة جدا إسعافية وأخرجوه، فإذا هو يختم الله له بهذه الخاتمة الطيبة. قارن الفرق بين الأمرين، لو مات، وعلى كل حال لو مات على سريره، فنقول إنه نسأل الله له أن يكون تمنى الشهادة بصدق يبلغه الله منازل الشهداء. لكن انظر حتى للأمة، انظر الآثر للأمة، لو مات في المستشفى هل يكون الآثر الذي حدث عندما مات بعد ساعات؟ ولا هو قد مات بأجله وانتهشته الأمراض من كل جانب، لكن الله أراد له الخير، بل وأراد لهذه الأمة الخير، لأن هذا يحيي الأمة ويرفع من معنوياتها ومن عزتها ومكانتها، ويقذف الرعب في قلوب أعدائها. تصور نادر أعظم أمانه تتحقق على يد أصدقائه، على يد أولاده، لا، على يد أعدائه. أعظم أمانه هي الشهادة، أن يقتل في سبيل الله. ومن يحقق هذه الأمنية؟ هم ألد أعدائه، وهم اليهود الذين عاش كل حياته من أجل قتالهم ومواجهتهم. هذه الجموع العظيمة والحشود الهائلة وما حدث في الأمة يدل على منزلة العلماء والمجاهدين في سبيل الله، وهو أقوى رد على مدعي حرب الإرهاب، وأن الأمة لن تستسلم لهم ولم تخف من حربهم وأراجيفهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. احتفاء الأمة بمقتل أحمد ياسين مع الحزن نعم الذي أصيبت بالأمة، لكن فيه جانب آخر بهجة وسرور بثباته وقوته وصدعه بالحق، أقوى من أقوى الأدلة على أن ما يسمى حرب الإرهاب سترتد على أصحابها بإذن الله. هذه بعض الوقفات السريعة فيما يتعلق في حياته أو بعد وفاته، وآتي الوقفة قبل الأخيرة وهي ما يتعلق وقفات ودروس وعبر. أولا أيها الأخوة، مع حزننا وتألمنا وتأثرنا بفات الشيخ رحمه الله، نيقن يقينا أن الله لا يخلق شرا محضا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك فلا شك أن هذه الفوائد وهذه الدروس مع عظم المصيبة، ففيها هذه الدروس التي وقفنا مع بعضها من الوقفات العامة والدروس والعبر، أن المعركة مع اليهود معركة عقيدة، لا أرض ولا وطن ولا قومية ولا مصالح آنية. السنوات التي مضت باسم الوطنية والقومية والشيوعية والأرض إلى غير ذلك كلها فشلت. خلال 50 سنة جميع الرايات التي رفعت غير راية لا إله إلا الله، راية الجهاد، كلها أفلست. هذا انتصار عظيم. فالمعركة معركة عقيدة مع اليهود والنصارى. ثانيا، حقيقة اليهود، ما حدث يكشف عن حقيقة اليهود، ولا عجب، فقد جلاها القرآن قبل 100 سنين، فهل يعتبر بذلك المخدوعون والمنهزمون؟ اليهود خانوا الله جل وعلا الذي خلقهم، خانوا موسى عليه السلام الذي هو بعثه الله لإنقاذهم ومن أبناء جلدتهم، وماذا فعلوا مع موسى عليه السلام؟ آذوا موسى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. إذا كانوا حدث لهم يقولون عن الله يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون عزير بن الله، وحدث مع موسى ما حدث، من الذين يتصورون أنهم يمكن أن يصلوا إلى طريق وسط مع اليهود مخدوعون مهزومون في قلوبهم؟ هذه حقيقة اليهود، ما حدث يكشف عن هذه الحقيقة ويجليها. لا مجال، ثالثا لا مجال لعودة فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين المحتلة إلا بالجهاد وسقوط الشعارات السلام والاستسلام. رابعا، لن يعيد فلسطين إلا الأيدي المتوضئة أهل الإيمان والتوحيد والصلاة والصيام والزكاة، لا المنافقون ولا العلمانيون ولا أمثالهم، والتاريخ خير شاهد. خامسا، عظمة هذا الدين، حيث حول هذا الشيخ المقعد إلى بطل تهابه الأعداء ويحبه المؤمنون والأصدقاء. إنها عظمة هذا الدين، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويذل به آخرين، كما في الحديث الصحيح ورواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا الدين عظيم. أتريدون أيها الأحبة العظمة والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة؟ هي بالاستمساك بهذا الدين، هي في الجهاد في سبيل الله، ومن ابتغى العزة من غيره أدله الله. من ابتغى العزة من اليهود أو النصارى أو الغرب أو الشرق أو الدنيا سيذله الله جل وعلا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه هي الحقيقة. ولكن المنافقين لا يفقهون، وما أكثر المنافقين في زماننا. سادسا، قتل الرموز والقادة والأبطال لن يغير من مسيرة الأمة ولن يوقفها، بل سيدفعها إلى الأمام بثبات وصمود وتفاؤل، وستتحقق بإذن الله لأولئك إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. سابعا، العدو ضعيف مهما أظهر من قوة، والمؤمنون أقوياء وإن كان ظاهرهم الضعف. ثامنا، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاسق وسائل الإعلام التي امتلأت بحرب الجهاد والمجاهدين وباسم الإرهاب وباسم الغلو، ها هي تتحدث عن الجهاد وتتحدث عن فلسطين وتتحدث عن أحمد ياسين وعن قادة المجاهدين. إنه نصر من الله لهذا الدين، حتى يقوم به بعض الفاسقين من وسائل الإعلام وغيرها، بل حتى بعض الكفار. إنه هذا الدين، ما كان المسلمون قبل سنوات يستطيعون أن يحصلوا على 5 دقائق في قناة من قنوات الأمريكية والغربية. العالم كله يتحدث عن الإسلام، العالم بعد مقتل الشيخ أحمد ياسين كله يتحدث عن الجهاد. دين الله جل وعلا، هذا دين الله وهذا سر عظمته. أيضا أقول، والجهاد، حتى وسائل الإعلام الغربية كانت تتحدث عن الجهاد، وكم في ذلك من نصر عاجل وآجل ودعوة لهذا الدين. تاسعا، الحذر من العملاء وخطورتهم،
وهم المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حلفاء اليهود. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم؟ وهم العلمانيون اليوم وتحالفهم مع اليهود والنصارى، وتأملوا هذا الواقع جيدا تجدوا مصداق ذلك. أكثر ما يصاب به المسلمون في فلسطين وفي غيرها من مواطن الجهاد من العملاء، من المنافقين، من الذين باعوا دينهم لأعداء أمتهم. ولكن كم سيندم عاجلا أو آجلا، وسينصر الله هذا الدين شاءوا أم أبوا. أيها الأحبة، الأمة هل نقف عند حدود الأفعال، ردود الأفعال، فتصدق فينا قولة نحن ظاهرة صوتية، أو يقال كما قال أحدهم اليوم يقول أخشى أن نكون ظاهرة وقتية تتفاعل أيام أو شهور ثم تنسى جراحها وآلامها، تنسى عدوها وتعود مرة أخرى للذل والهوان؟ أخيرا أختم أيها الأخوة، لأنني أطلت عليكم معذرة، ما هو واجبنا؟ هل نكتفي بالدروس والعبر؟ هل نكتفي بالاستماع؟ أسألك، ماذا غيرت من حياتك بعد مقتل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله؟ أين مشروعك؟ رجل مقعد مشلول، ولكن فكره وعقله في أوج قوته وإيمانه، هكذا نحسبه والله حسيبه. فأنت أيها الصحيح جسما وعقلا، أين مشروعك لإنقاذ الأمة؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فماذا عزمت عليه من أن تغير من واقعك؟ إن كنت على خير فلدد خيرا، وإن كنت على غير ذلك فبادر وتب وارجع إلى الله قبل فوات الأوان. أيضا واجبنا إحياء روح الجهاد وإعداد الأمة ودعم المجاهدين الصادقين في ميادينه الحقيقية في فلسطين والعراق والشيشان وغيرها. رابعا البعد عن المستعجل وإدخال الأمة في متاهات باسم الجهاد مما يقضي على ريحها وقوتها ويشوه سمعتها. الأمة تعاني الآن مع إقبالها العظيم على الجهاد من أناس منذ سنوات وهم يدخلون الأمة باسم الجهاد في متاهات، استعجلوا، استخدموا الجهاد في غير مكانه الصحيح. الجهاد كما قلت مرارا له أماكنه الصحيحة الواضحة الجلية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجهاد ماض إلى قيام الساعة. الجهاد بنوعيه، جهاد الدفاع وجهاد الطلب. لكن الخطأ الذي حدث لحب الناس في الجهاد ولحب شبابنا للجهاد، استعجل بعض منهم فأدخلوا أمتهم في ميادين ليست من الجهاد كما يحدث في داخل بلاد المسلمين. فالحذر ولنعتبر. انظروا هذا الإجماع الذي حصل عليه أحد الشيخ أحمد ياسين، لأنه يجاهد جهادا واضحا حقيقيا لا يختلف فيه الإذنان ولا تنطفح فيه عن ذلك. القضية ليست سهلة، دماء، دمك، دم الآخرين، إياك أن تقدمه إلا في شيء واضح كوضوح الشمس. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين يؤخرون الصلاة قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر ظاهر بين بواح لا يختلف فيه أحد، عندكم دليل واضح جلي. بل قال بعض العلماء وسمعت من الشيخ محمد بن عثيمين في الحرم يقول قل حتى تروا، أي ترى الأمة، يرى علماؤها، يرى مشايخها أنه كفر، وليس رأي أفراد معينين، وبواح ظاهر بين ليس فيه شبهة ولا إشكال، عندكم فيه من الله برهان دليل قاطع بين. لأن القضية قضية دماء وفتنة وبلاء. الشيخ أحمد ياسين كان طريقه واضح، حتى لم يدخل في معركة مع السلطة، مع أنه قد هناك من يجد له ما يبرر أن يدخل مع السلطة في قتال، لكن لا، هناك مراعاة مصالح ومفاسد من السلطة ناس مسلمين قد يكونوا بتأول أو خطأ وقعوا تعاملهم مع السلطة. هناك السلطة فيه فتنة، إدخال البلاد في المجاهدين في فلسطين في فتنة، يتفرج اليهود على الفلسطينيين وهم يتقاتلون. رفض أحمد ياسين أن يدخل أو أن يدخل في قتال مع السلطة، وكذلك منظمة الجهاد رافضة لهذا الأمر، بل كل المنظمات الجهادية في فلسطين متفقة على عدم الدخول في هذا الأمر مع حساسية الأمر ومع الخذلان ومع الاستفزازات التي تحدث من بعض الخونة والعملاء والمنافقين. فما هو عذر أولئك الذين يقاتلون قومهم، يقاتلون الأمة في داخل الأمة بشبه لا تثبت عند الدليل والتمحيص؟ يكفي أنها شبه، يكفي أنها محل خلاف عظيم. فأقول وصية لهم، اتقوا الله جل وعلا، اذهبوا إلى ميادين الجهاد الحقيقية الواضحة البينة في أفغانستان، في الشيشان، في العراق، في فلسطين، في الميادين التي يرى ترى الأمة أنها هي ميادين الجهاد الحقيقية، ودعوكم مما يحدث. خامسا، حذاري من التنازل، حذاري من التنازل. سيرة أحمد ياسين أثبتت أنه لم يتنازل في مسيرته ولا في جهاده مع ما واجهه من طغيان وظلم وتقتيل وتشريد، كان ثابتا صلبا. ما بال الذين يتنازلون بحجة مصالح عرضية أو مؤقتة أو موهومة؟ ما بال أولئك الذين يخضعون الأصول للمصلحة؟ لا، المصلحة هي التي، والمفسدة قاعدة المصالح والمفاسد هي التي تخضع للأصول، ولا تخضع الأصول والمبادئ والثوابت لقواعد يدعى أنها من المصالح والمفاسد وهي عند التحقيق والتدقيق ليست في ذلك، بل قد تكون مصالح أو مفاسد موهومة أو عرضية أو مؤقتة. وأعظم مصلحة هو الثبات على المبدأ والدين، وذلك حقيقة الانتصار كما تحدثت مرارا. سادسا، التركيز على حقيقة العداوة مع اليهود والنصارى، مع إحياء مبدأ الولاء والبراء في زمن يشهد فيه هجوما شرسا من بعض أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بلغتنا، جعل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرضة للتقييم والطعن والسب والشتم، جعل المبادئ التي تربينا عليها في مناهجنا عرضة للتغيير والتبديل. لا، لا بد من التركيز على هذا المبدأ مع دراسة الموضوع، المقاطعة مع اليهود الحسية والمعنوية وتطبيق ذلك. سابعا، تربية الأمة تربية جادة بعيدة عن اللهو والعبث. وواقعنا الآن هذا الواقع المؤلم، الأمة مشغولة في ستار أكاديمي وعار أكاديمي وغيرها من البلاء والمقاهي والسهرات والقنوات الفضائية والأنترنت والسفرات الخارجية والداخلية في غير طاعة الله جل وعلا. أما آن لهذا الهزال والعبث؟ أما آن لهؤلاء أن يعودوا إلى دينهم في وقت أعلن العدو عن أهدافه كما فعل شارون وكما فعل اليهود النصارى؟ ونحن يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، ألا نعود إلى ديننا، إلى مبادئنا، إلى عزتنا؟ اسمعوا إلى هذا الحق. كان هناك حديث من الأحاديث يسمونه المسلسل بالأولية بالتبسم، كل مرة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيه تبسم صلى الله عليه وسلم، فكل من روى الحديث رواه وتبسم. أيام حرب الصليبيين كان أحد المشايخ يروي، المحدثين يروي على السلطان محمود الدين، وهو الذي ربى صلاح الدين الذي حرر الغزو، كان يروي الحديث، فلما حدث الشيخ تبسم وقال للشيخ محمود تبسم، قال والله لا أتبسم والنصارى يحتلون بلاد المسلمين، والله لا أتبسم. عجيب، فما هو إلا أن إمام جامع دمشق رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخبر الشيخ محمود أن المسلمين سيجلون عن بعض بلاد المسلمين، والعلامة هي أنه وهو ساجد في يوم من الأيام قال في دعائه كذا وكذا، سجوده ما حد يعلم عنه. فلما صلى الفجر قال له إمام الجامع، يا شيخ، يا إمام، يا سلطان، أبشرك بأن اليهود النصارى سيتركون بلاد المسلمين، أي سينتصر المسلمون عليهم. قال ما علامتك؟ فاستحى قال أخبرني بالعلامة التي عندك. قال علامتي أنك في سجودك قلت كذا وكذا. قال لا أعلم هذا إلا الله جل وعلا. فما هي أيام إلا ويأتي الخبر بانتصار المسلمين. يرفض يتبسم. يقولون عن صلاح الدين رحمه الله أنه كان يستحي أن ينظر إلى السماء وبلاد المسلمين محتلة. وقال هؤلاء الشباب هداهم الله في المقاهي في المهازل في الملاعب وبلاد المسلمين في كل مكان. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مجصوصا جناحاه، ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، ما هذا العبث، ما هذا اللهو، ما هذه الدشوش في داخل بيوت المسلمين. قبل أيام جئت إلى الرياض قبيل الفجر في طريق القصيم، فإذا الطريق مليء ليلة الجمعة الماضية. ما الذي حدث؟ الساعة فوق الثانية. أين طلع؟ أخرج هؤلاء، خرجوا من المقاهي، هداهم الله وأصلحهم الله. أبناؤنا شبابنا من بعد صلاة العصر يبقون 8 ساعات في هذه المقاهي، يتعلمون ماذا؟ يتعلمون القرآن، يتعلمون السنة، يلعبون اللعب المباح. أنتم أدرى بهذا. فيا أمة الإسلام، عودة جادة صادقة إلى ديننا من أجل أن نحافظ على بلادنا. وهذه الخروقات التي تحدث في الأمن وغيره بسبب هذا الضياع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أيها الأحباء، الحديث معكم ذو شجون، أختم بختم وتحملوا، تفاءلوا تفاءلوا. عدد ثبت لدي من عدد من الأخوة ومن المشايخ منذ بلغهم خبر مقتل الشيخ أحمد ياسين تفاءلوا، لأنه مات بأجله رحمه الله وحقق أغلى أمنيه له فالأمة. وهذا الذي حدث من خلال 2 أسبوع مضت، والتفاؤل يدل على ذلك. الأمة منتصرة، الأمة بإذن الله قادمة. المبشرات حتى في داخل قضية فلسطين لو خصصت درسا أو محاضرة كاملة لها لما كفى. ما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تفاعل منه في أيام الأزمات والشدة كما سمعتم مرارا. نأخذ من هذا الدرس ومن هذا الحدث التفاعل، حتى إن منظمة ديمقراطية الشعبية في دمشق، يعني ليست منظمة إسلامية، تقول إن مقتل أحمد ياسين سيحقق انتصارا للقضية الفلسطينية. فماذا يقول طلاب العلم؟ ماذا يقول العلماء؟ إذا كانت منظمة ديمقراطية شعبية ليست شرعية تقول نعم تتفاعل أنه انتصار للجهاد في فلسطين، فما بالنا. تفاؤلوا، ما يحدث في العراق الآن والله يقود إلى التفاؤل. ما رأيناه في وسائل إعلام قبل 2 أسبوع يقود إلى التفاؤل. الخير قادم والأمة منتصرة، فأين العمل الإيجابي الذي تنتظره الأمة؟ وأخيرا ادعوا لإخوانكم في فلسطين وبالذات لإخوانكم المجاهدين بالصبر والثبات والفوز والنصر على أعدائهم. وادعوا لإخوانكم المجاهدين في كل مكان، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في الفلبين، في كشمير، في كل ميادين الجهاد. ادعوا لإخوانكم الضعفاء والمأسورين في فلسطين، في كوبا، في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر أخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم وسدد رأيهم ورميهم وسهامهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم بلغ الشيخ أحمد ياسين درجات الشهداء، اللهم بلغه ما تمنى، اللهم اجبر مصيبة أهله وعائلته والمسلمين أجمعين، اللهم فك أسر المأسورين في كوبا وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انزل السكينة على قلوبهم، اللهم ثبتهم واحفظهم وخلصهم من أعدائك وأعدائهم، وأعدهم إلى أهلهم منصورين مثابتين. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم وقلوب أهلهم. اللهم أرنا بأعدائك ما يسرنا يا رب العالمين، واكفنا شر أنفسنا وشر أعدائنا وشر أصدقائنا. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.